عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك. أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت، والبداية بأبرز عناوين ملفاتنا. بعد إعلان بلينكن تقديم مقترح جوهري لروسيا، الكريملين يرفض التعليق على الاقتراح الأمريكي لتبادل السجناء. إسرائيل تقدم اقتراحاً يقضي بتوزيع الأرباح مع لبنان من احتياطيات الغاز المحتملة في المنطقة المتنازع عليها. العاهل الأردني يلتقي لبيد ويؤكد على أهمية إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام وحل الدولتين. إلى التفاصيل، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه بصدد إجراء مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، يقدم خلالها مقترحاً إلى موسكو لتسهيل إطلاق سراح الأمريكيين باول ويلان وبريتني غرينر المحتجزين في روسيا. وأوضح بلينكن أنه يخطط لإثارة قضايا كانت ذات أولوية قصوى في الإفراج عن الأمريكيين، مشيراً إلى تقديم مقترح منذ أسابيع لتسهيل الإفراج عنهما. وكانت شبكة CNN قد ذكرت أن إدارة بايدن تعرض المواطن الروسي فيكتور بوت على موسكو مقابل الإفراج عن ويلان وغرينر. من جانبه رفض المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف التعليق على الأنباء حول اقتراح الولايات المتحدة تبادل السجين الروسي فيكتور بوت مقابل الأمريكيين بول ويلان وبريتني غرينر. من القاهرة ينضم إلينا الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية. دكتور طارق، بعد التحية، ما توقعاتكم لما ستسفر عنه هذه المكالمة الهاتفية، وهل تقتصر على موضوع تبادل السجناء؟
يعني أنا في تقديري أن هناك حالة من التجاذب والتباين بين الولايات المتحدة وبين روسيا في هذا التوقيت، جزء منه مرتبط بالثنائي في العلاقة وجزء منه مرتبط بالتطورات الإقليمية. هذا الملف سبق وأن تم توظيفه سياسيا خلال الفترة الأخيرة، وطرحت أفكار متعلقة بإمكانية إجراء حوار مباشر والإفراج عن هذه العناصر، ويعني مقابل مقايضة سياسية لبعض الملفات ومنها ملف الأرمز كنترول ما بين واشنطن وبين موسكو، وأيضا تداعيات كانت وارتدادات الأزمة الروسية الأوكرانية. لكن أعتقد أنه الملف لا يستحق كل هذا بصعب الطبيعي. أعتقد أنه الإدارة الأمريكية تريد أن تتكشف خطوات جديدة تجاه موسكو، خصوصا بعد استمرار الأزمة الدولية وبعد نجاح روسيا في الإفلات من منظومة العقوبات إلى حد ما، ودخول العلاقات الأوروبية الأمريكية على الخط بالمناسبة، وهذا أمر شائك. تقول أنها تبقي على شعرة معاوية مع كل من الصين وأيضا روسيا في هذا الإطار. لا تنسي أن هناك آلية الإنذار المشترك وقنوات التواصل الغير معلنة بالإضافة إلى الخط الساخن وأمور أخرى ربما تعالج مثل هذه الأمور. لكن أعتقد أن الولايات المتحدة تريد أن تبقي على قناة التواصل مع موسكو لاعتبارات متعلقة بتعقد الملفات الإقليمية والثنائية، ورغبة الولايات المتحدة أيضا في الانفتاح على الجانبين الصيني والروسي في هذا التوقيت.
رفض الكريملين التعليق على الاقتراح الأمريكي لتبادل السجناء، هل يعتبر ردا على التصريحات الأمريكية؟
هو طبعا الرد الروسي كان متوقعا، وسبق أنه طرحته الإدارة الأمريكية منذ عدة أشهر، ولا أعتقد أنه كان هناك تجاوب روسي سابق ولا حاضر في هذا الموضوع. هذا ملف تريد الولايات المتحدة توظيفه كما ذكرت سياسيا، لكن لا أعتقد أن الجانب الروسي سيمضي في هذا الأمر على الأقل في الشورت ران المدى القصير، لاعتبارات متعلقة بالنهج الأمريكي في التعامل مع روسيا وفي دخول حالة التجاذبات في الملفات أكثر أهمية بالنسبة للجانب الروسي، وبالتالي الروس لا يريدون أن يقولوا أن هناك إجراءات بناء ثقة يمكن أن تبنى في ملفات يراها المسؤولين الروس بالمناسبة أنها مسائل فرعية وليست يعني كاشفة لتطوير العلاقات، برغم أن الملف له سنوات في التعامل. لكن أعتقد أنه الروس سيدخلون في مقايضات أخرى في ملفات معقدة، وكما أشرت في جزء مما يجري الآن الملفات الأكثر أهمية، يعني الثنائي في العلاقة الآن هو الأهم، لكن روسيا هي من ستحدد جدول أعمال هذا الثنائي إذا رغبت الولايات المتحدة في التعامل معه، سواء في الاتفاقيات الاستراتيجية أو في موضوعات متعلقة بتخفيض حدة التوتر في مناطق متعددة، وأيضا في التجاوب في الجزء الاستراتيجي في حلف الأطلنطي، وأمور كثيرة معقدة. يبدو أن هذا الملف لا يحظى باهتمام أو لا يحظى بأولوية على الأقل الآن، والروس مفاوضون بارعون، فبالتالي ربما سيطرحوا ما هو أهم. الإدارة الأمريكية هناك توجه الآن يجب الانتباه إليه في سياق الانفتاح مجددا على الطرفين الصيني والروسي في نفس التوقيت، ومحاولة إيجاد قنوات للتواصل في ملفات تبدو فرعية وليست جوهرية.
بلينكين قال إنه لن يتفاوض بشأن أوكرانيا خلال الاتصال مع لافروف، ولكن يبدو أن المحادثة أكبر من تبادل السجناء، فما الخطوات المقبلة لواشنطن؟
هذا مدخل ومقاربة مبدئية لما هو آتي، وكما أشرت حضرتك هو مرتبط بما هو آتي. الإدارة الأمريكية تريد أن تحدث يعني تطورا في استمرار الحوار مع الجانب الروسي في الملف الأوكراني وفي الملفات الأمنية والاستراتيجية وارتداداتها طبعا الأزمة بطبيعة الحال، لكن لا أعتقد أنه الأمر متعلق بتبادل يعني من قبل الطرفين. هذا أمر طبعا كما أشرت لا أريد أن أقول شكليا، لكن الإدارة الأمريكية تريد أن توظفه لحسابات سياسية ليكون مدخلا للنقاش حول القضايا الأكثر أهمية. تدرك روسيا هذا، ولدى الروس تقييمات سياسية واستراتيجية مهمة في هذا السياق، ولا أعتقد أنهم سيقدموا على تقديم تنازلات على الأقل أولية، سواء في الاتصال في أي اتصال هاتفي أو أي لقاء، لأنه الإدارة الأمريكية الآن تسعى لإجراء اتصالات مباشرة بين الرئيس جو بايدن وبين الرئيس بوتين، وأيضا فتح قنوات الاتصال المباشرة على غرار ما جرى مع الصين. لكن أعتقد أن الجانب الروسي لديه حساباته الخاصة في هذا التقرير، وهي حسابات سياسية واستراتيجية في آن واحد.
نقلت إسرائيل مقترحا جديدا للإدارة الأمريكية بشأن الخلاف مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية يقضي بتوزيع الأرباح من احتياطيات الغاز المحتملة في المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل. وذكر موقع والا العبري أن المقترح يأتي تزامنا مع زيارة المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين إلى بيروت الأسبوع المقبل، بعدما نقل مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال خولتا موقف تل أبيب بالموافقة على تقديم تنازل بشأن منطقة الخلاف، لكن إسرائيل لن توافق على أي تنازل آخر خارج منطقة النزاع، وأن لها حقوقا اقتصادية تتعلق بأي خزان غاز يتم اكتشافه في المنطقة المتنازع عليها. وتهدف الزيارة إلى مواصلة الوساطة الأمريكية بين بيروت وتل أبيب، وذلك على خلفية تهديدات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والذي أكد خلالها أن حقول الغاز الإسرائيلية في البحر المتوسط في مرمى نيران قواته. من بيروت ميخائيل عوض الكاتب والمحلل السياسي، بعد التحية سيد ميخائيل، إسرائيل اقترحت توزيع أرباح المنطقة المتنازع عليها بين الطرفين، إلى أي مدى توافق بيروت خاصة أن لبنان كان قد قدم مقترحا بهذا الخصوص؟
هذا اقتراح يدغدغ مصالح جزء من الدولة والمنظومة والطبقة السياسية اللبنانية، سيجد له قبول في بعض الأوساط، إلا أنه يتعارض مع خط ومشروع المقاومة. المقاومة تعتبر ذلك بمثابة تشريع التطبيع، وهي ترفض مبدأ التطبيع ولا تقبل لا من قريب ولا من بعيد خطوات من هذا القبيل. فحاصل الموقف اللبناني في هذا الجانب سيميل لصالح توازن القوى، لصالح موقف المقاومة، وأظن أن الجنرال عون أيضا سيغطيهم في هذا الجانب. لبنان اليوم يتصرف من موقع القوة في هذا الملف وليس من موقع الضعف، وقادر على فرض شروطه. شروطه أن يأخذ أولا الحق باستثمار الثروات دون أي إعاقة أو عقبات، يعني أن يحقق مثلا كبيرا بكسر مبدأ الحصار ويستعيد السيادة والقرار الحر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن يكون حرا باستثمار ثرواته وحقوله. إذا أخذ لبنان هذين المكسبين يمكن عندها البحث بآلية لتسويات عبر وسيط ثالث دون أن يكون هناك إقرار أو اعتراف أو تطبيع بإسرائيل لتقاسم بعض الثروات التي قد تكون في حقول مشتركة.
ما الذي دفع إسرائيل لتقديم هذا الاقتراح، خاصة أنه جاء بعد تهديدات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والذي أكد خلالها أن حقول الغاز الإسرائيلية في البحر المتوسط في مرمى نيران الحزب؟
بكل تأكيد، أن المثل مثلنا أن العصا من الجنة، فما بالك في الواقع والمعطيات. لم يعد لدى إسرائيل وأمريكا لا الشروط ولا الظروف ولا عناصر القوى التي تستطيع فرض مشيئتها وكما ترغب، وكما كان يرغب بوكشتاين جاء للبنانيين قال لنفترض لكم حقوق لكن لستم قادرين على استثمارها، أنتم ملزمون بأن تقدموا التنازلات وتستسلموا. فنحن اليوم إذا عالم جديد، ميزان قوى جديد، بيئة جديدة، تطورات جديدة، عالم جديد يولد من حرب عالمية عظمى دارت في منطقة العرب والمسلمين، والآن تجري ولادته بعملية قيصرية من الخاصرة الأوكرانية. نفط وغاز المتوسط هو أحد يعني أهم محاور الصراع المرتبطة بالغاز الروسي والنفط الروسي ومستقبل روسيا، وروسيا أيضا أصبحت طرفا في البحر المتوسط وفي الشرق العربي والإسلامي. المقاومة ولبنان يعتدون بما لهم من قدرة ومن قوة، يدرسون الظروف جيدا، الظرف مؤاتي لانتزاع كل ما يطالبون به، لذلك سنعتاد من الآن فصاعدا على أن إسرائيل وأمريكا هي المعنية بأن تقدم تنازلات في كثير من الموضوعات. وكما تفضلت، كل حقول إسرائيل هي حقول فلسطين وليست حقول إسرائيل، حقول التي استولى عليها الإسرائيلي تحت صليات نيران المقاومة من كل الجبهات. فلماذا على المقاومة لا تستفيد من هذه الظروف والمعطيات؟ نحن في حقبة جديدة انتقلت فيها المقاومة من الدفاعية إلى الهجومية. إسرائيل وأمريكا في تأزم وفي حالة انحسار مضطرين لتقديم التنازلات. هذا ما يعنيه أن تبادر إسرائيل بعد التهديد وإرسال الطائرات المسيرة وجدية التهديد ومن هدد بأن تبدأ البحث عن حلول التي تفترضها هي أقل الشروط.
ما الذي تتوقعونه من زيارة المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين إلى بيروت بخصوص هذا الملف؟ أم يبقى الوضع على ما هو عليه؟
لن يبقى الوضع على ما هو عليه. ربما تكون هذه الزيارة الأخيرة لهوكشتاين إلى بيروت، إن قدم أو يعني وثائق ومعطيات وجاء بجواب مكتوب، لأن المفاوض اللبناني بعد تهديدات السيد حسن نصر الله طلب يعني عرض مكتوب. العرض المكتوب يتحول إلى وثيقة. اثنان، الزمن يجري سريعا، لبنان في مزيد من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، هو بحاجة أكثر لأن يحصل على ثرواته. إسرائيل في أيلول ستبدأ ضخ الغاز من حق الكريش والذي هو بالأصل الحق اللبناني بحسب إحداثيات اتفاقية 13 أيار، ولو الآن يقال متنازع على بعد شوي إن لم يستجب للشروط اللبنانية سنتثبت بأنه حق لبناني وسيعود للبنان وما بعد كريش. لذلك الآن هوكشتاين أمامه فرصة أن يأتي ومعه عرض مكتوب. إذا جاء ولامس المطالب اللبنانية سنكون خلال شهر أيلول أمام يعني سياق حركة مكوكية إلى حين إنجاز اتفاق. إن جاء لتقطيع الوقت قبل أن يعود ستكون هناك كمناورة عسكرية أو خلينا نسميها مرة أخرى تأكيد بأننا جاهزون وبأننا جاهزون للحرب حقوقنا وسيادتنا للمساهم عليها. المرة يبعثوا طيارة مسيرة ومسلحة بقنبلة دخانية أو صوتية تلقى فوق الحقل أو فوق سفينة الشفط يعني الاستكشاف والشفط، وعند ذلك تتصاعد الأمور لإما تنتج حلا أو نحن ذاهبون إلى مواجهة. المواجهة الإسرائيلي يبشر بأنها ستكون أيام قتالية. حزب الله يقول إذا وقعت المواجهة فسنحول الحرب من تحدي إلى تحرير القدس، وربما نحن على عتبة تحولات من هذا النوع.
استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد في عمان بعد أيام من لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأكد الملك عبد الله خلال اللقاء أهمية إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية الإقليمية التي لابد أن يكون الفلسطينيون جزءا منها، وشدد على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الفترة المقبلة واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. كما تناول اللقاء قضايا النقل والتجارة والمياه والطاقة وسبل التعامل معها. ووصف الديوان الملكي في بيان صادر عنه الحراك الذي يقوده ملك الأردن بأنه خطوة للبناء على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منتصف الشهر الحالي للمنطقة. من عمان ينضم إلينا الدكتور زيد النواهسة المحلل السياسي. دكتور زيد، بعد التحية، الملك عبد الله كثف من لقاءاته الخاصة بفلسطين في الفترة الأخيرة، فهل عملية الضغط المستمرة على المسؤولين الإسرائيليين تفضي إلى مكاسب فلسطينية؟
يعني الملك عبد الله الثاني يحاول أن يستثمر كل الجهود التي من الممكن أن تؤدي إلى إعادة إحياء المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، واستغلال وجود الإدارة الأمريكية الحالية، وخاصة بعد زيارة الرئيس جو بايدن إلى المنطقة وانعقاد مؤتمر جدة الذي بدأ فيه الموقف العربي موحد بضرورة إنجاز تسوية تاريخية للقضية الفلسطينية، لأنه لا يمكن الحديث عن أي ازدهار وتنمية ودمج في هذه المنطقة إذا لم يكن هناك حل واضح للقضية الفلسطينية بما يتناسب مع مقررات الشرعية الدولية. لذلك لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي هو محاولة لبناء على ما تم طرحه في قمة جدة، مع أيضا التأكيد على الطرف الإسرائيلي بضرورة المحافظة على المكان التاريخية والوضع القانوني لمدينة القدس وتحديدا المقدسات الإسلامية والمسيحية، لأنه كما تعلمون الأردن وصي هاشمي على هذه الأماكن المقدسة. وقد يعني أشار الرئيس الأمريكي أثناء زيارته لدولة الاحتلال الإسرائيلي بأنه ضرورة المحافظة على دور الأردن ومكانته. لذلك الأردن بالرغم من محاولات المشاغبة الإسرائيلية على دوره وبالرغم من هشاشة الوضع السياسي الداخلي في إسرائيل، إلا أنه يحاول أن يستثمر أي جهد بغية الوصول إلى ما يمكن توظيفه بشكل إيجابي في عملية المباحثات، ولكنه يدرك بنفس الوقت أن الوضع معقد على الأقل إسرائيليا، والحكومات الإسرائيلية في الغالب تذهب إلى أقصى درجات اليمين والتطرف في العلاقة مع الفلسطينيين وأيضا في المشاغبة على الدور الأردني.
ولكن كيف يمكن أن تتعاطى إسرائيل مع المطالب الأردنية فيما يخص إبقاء الوضع التاريخي في القدس والأقصى؟
يعني الأردن عندما يطالب هو مشروع أولا بإقرار فلسطيني وعربي وإسلامي وإقليمي ودولي بأهمية المحافظة على المكان التاريخية والقانونية والابتعاد عن القيام بأي إجراءات تمس الوضع التاريخي والديني لمدينة القدس الشرقية وللأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية. أعتقد أن الأردن يستثمر كل علاقاته الإقليمية والدولية، لأن هناك إقرار عربي وإسلامي بدعم الأردن في هذا الملف، لذلك يسعى إلى توظيف هذه العلاقات في إطار الضغط على الطرف الإسرائيلي وحتى الحديث مع الإسرائيليين مباشرة. الحقيقة الإسرائيلي لا يفوت فرصة إلا ويعرقل أي جهد يقوم الأردن به للعمل عليه. قبل أسابيع قليلة عملت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على التضييق على المواطنين الفلسطينيين في الجسور بين الأردن ودولة الاحتلال، لولا أن الأردن بذل جهود مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع أطراف دولية أقنعت الطرف الإسرائيلي بالسماح بدخول المواطنين الفلسطينيين إلى بلادهم. المهمة الأردن ليست سهلة بالتأكيد، ولكن الأردن لا يريد أن يغلق أي منفذ سياسي يمكن أن يؤدي إلى إحداث ثغرة يمكن البناء عليها في عملية إحياء مفاوضات السلام.
باعتقادك هل تتغير السياسة الإسرائيلية بعد الانتخابات المقبلة أم تعتمد على انتماء التكتل الحاكم الجديد؟
الحقيقة يعني لا يوجد أي مؤشرات تشي بأن هناك تبدل في المستقبل السياسي لصالح معسكر السلام. إن بقي هناك معسكر للسلام في دولة الاحتلال، كل المؤشرات يعني إما أن يعود بنيامين نتنياهو وهذه أسوأ وصفة لمستقبل السلام في المنطقة، أو إعادة إنتاج حالة اللا حسم في السياسة الداخلية الإسرائيلية. وبالتالي الحقيقة يعني الصورة مقلقة للجميع، لكن يعني يبقى الرهان على دور أمريكي، وهي الطرف الدولي الوحيد الذي يستطيع أن يؤثر على دولة الاحتلال يعني تغيير المسار بشكل عام.
الآن إلى جولة حول العالم. اقتحم محتجون لبنانيون مقر وزارة الطاقة اعتراضاً على قرار تقنين ساعات التزويد بالتيار الكهربائي، مطالبين بلقاء الوزير وليد فياض. وتدخلت القوى الأمنية بعد اشتباك بين المتظاهرين والموظفين الذين هتفوا ضد الحكومة والسياسيين مع الوضع المعيشي المتأزم منذ سنوات. قالت حركة حماس إن الصور والمعلومات التي نشرتها إسرائيل حول وجود أسلحة للمقاومة في مناطق مدنية في قطاع غزة لا أساس له من الصحة. واعتبر الناطق باسم حماس فوزي برهوم أن هذه الصور والمعلومات تأتي في إطار الحرب النفسية المتواصلة للإضرار بالمقاومة وحاضنتها الشعبية وتأليب الرأي العام عليها. طالب الرئيس العراقي برهم صالح المتظاهرين بالتعبير عن رأيهم بالطريقة السلمية، مؤكداً أن هذا الحق مكفول دستورياً، مع ضرورة الالتزام بالضوابط والقوانين وحفظ الأمن والممتلكات العامة. جاءت تصريحات صالح عقب اقتحام عدد من أنصار التيار الصدري مجلس النواب بالمنطقة الخضراء في بغداد احتجاجاً على ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء. أعلنت استخبارات قوى الأمن الداخلي في إيران القبض على زعيم وعناصر شبكة تجسس إرهابية تابعة لجهاز الموساد الإسرائيلي. وقالت الاستخبارات الداخلية في بيانها إنها قبضت على زعيم وأربعة أعضاء آخرين في شبكة تجسس تابعة للموساد، مضيفة أن أعضاء هذه الشبكة كانوا مرتبطين بالموساد عبر عضو في جماعة إيرانية معارضة وتلقوا تدريبا على العمليات التخريبية. مستمرون معكم، وهذه تذكرة بأهم العناوين. بعد إعلان بلينكن تقديم مقترح جوهري لروسيا، الكريملين يرفض التعليق على الاقتراح الأمريكي لتبادل السجناء. إسرائيل تقدم اقتراحاً يقضي بتوزيع الأرباح مع لبنان من احتياطيات الغاز المحتملة في المنطقة المتنازع عليها. العاهل الأردني يلتقي لبيد ويؤكد على أهمية إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام وحل الدولتين. الآن إلى النشرة الاقتصادية مع خالد عبد الجبار.
أعلنت هيئة الإحصاء الروسية روستات ارتفاع إنتاج النفط والمكثفات في البلاد خلال شهر يونيو حزيران بنسبة 1.5% مقارنة بشهر مايو أيار إلى 43 مليون طن فاصل 8 من عشرة، وارتفع المتوسط اليومي بالبرميل بنسبة 4.9% إلى 10 ملايين فاصل 7 من عشرة. تقرير الهيئة أشار إلى زيادة إنتاج النفط ومكثفات الغاز بنسبة 2.7%، مشيرا إلى أن النصف الأول من عام 2022 شهد إنتاج 263 مليون طن بزيادة نسبتها 3.3%. تستعد شركة الطاقة الروسية نوفاتيك لنقل أعمال تنفيذ منشآت لمشروع الغاز المسال في منطقة القطب الشمالي أركتيك للغاز المسال 2 إلى مقاولين جدد، وتخطط نوفاتيك لنقل تنفيذ بناء مرافق للخطين الأول والثاني من مصنع الغاز الطبيعي المسال إلى مقاولين جدد بعد تعليق شركات مشاركتها في المشروع بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو. تواصل أسعار النفط الارتفاع في ظل تراجع معروض النفط، إذ أظهرت بيانات انخفاض مخزونات النفط الأمريكية، ولقيت الأسعار دعماً من توقعات بارتفاع الطلب على الذهب الأسود، ووسع النفط من مكاسبه مدعوماً بتحسن شهية المخاطرة عليه بين المستثمرين. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.6% إلى 98.8 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.2% إلى 107 دولار للبرميل فاصل 9. انخفضت أسعار الغاز في أوروبا بشكل طفيف لأقل من 2100 دولار لكل 1000 متر مكعب، وافتتحت العقود الآجلة لتوريد الغاز في أغسطس آب عند 2055.4 دولار لكل 1000 متر مكعب بانخفاض حوالي 5%، بعدما أغلق التداول يوم الأربعاء عند 2164.5 دولار، ولكن سرعان ما ارتفعت الأسعار مجددا إلى 2134.6 دولار بعد ساعات قليلة من بدء التداول. وارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا بنحو 7% ليتجاوز السعر مستوى 2000 دولار لكل 1000 متر مكعب للمرة الأولى منذ 9 مارس. تنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت القمة الرباعية لوزراء الزراعة في كل من سوريا والأردن والعراق ولبنان برعاية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. تهدف القمة إلى بحث سبل تعزيز وتطوير التبادل التجاري الزراعي وتذليل العقبات المتعلقة بإجراءات الحجر الصحي النباتي والبيطري وإجراءات النقل والترانزيت ومناقشة إمكانية عمل اتفاقية رباعية مشتركة.
عودة إلى خالد ومعه آخر أخبار الرياضة.
ضرب المنتخب الألماني موعدا مع نظيره الإنجليزي صاحب الأرض في نهائي كأس أمم أوروبا للسيدات لكرة القدم بعد فوزه بهدفين لهدف على فرنسا في نصف نهائي البطولة. سجلت ألكسندرا بوب هدفي ألمانيا في الدقيقتين 40 و76، بينما أحرزت ميرلي فرومز لاعبة ألمانيا هدف فرنسا الوحيد بالخطأ في مرمى فريقها في الدقيقة 44. وتلعب ألمانيا في المباراة النهائية المقررة الأحد المقبل في ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن مع إنجلترا التي تأهلت على حساب السويد بفوزها عليها برباعية نظيفة. وصل الأهلي صحوته وحقق الفوز الثاني على التوالي بالدور المصري لكرة القدم بتغلبه على مضيفه مصر المقاصة بهدف نظيف على استاد الكلية الحربية بالقاهرة في الجولة 27 من عمر المسابقة. سجل للأهلي المالي أليو ديانج بعد مرور 23 دقيقة من عمر المباراة، وحصل الأهلي على النقاط 3 للمباراة ليرفع رصيده إلى 54 نقطة محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري بقيادة مديره الفني البرتغالي ريكارد سواريش، وتجمد رصيد المقاصة عند 15 نقطة في المركز 18 والأخير. فاز ريد بول سالزبورغ النمساوي على ضيفه ليفربول الإنجليزي بهدف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت في النمسا، وسجل بنجامين سيسكو هدف فريق سالزبورغ الوحيد في الدقيقة 31 من عمر المباراة، ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي الأحد القادم لتحديد بطل كأس الدرع الخيرية الإنجليزية لعام 2022. تأهل النمساوي دومينيك ثيم إلى ربع نهائي بطولة كاتسبول للتنس بفوزه على مواطنه سيباستيان أوفينير بثلاث مجموعات بواقع 6-2 و3-6 و6-3 في مباراة استغرقت ساعتين. وسجل المصنف 99% عالميا أمام أوفينير فوزه السابع خلال الموسم على الحلبة الرئيسية للبطولة، وسيواجه اللاعب النمساوي في ربع النهائي الألماني يانيك هانفمان المصنف رقم 40% عالميا. تأهل الإسباني روبرتو باوتيستا المصنف 20 عالميا إلى ربع نهائي بطولة كاتسبول على حساب يوري رودينوف المصنف 45 بعد المئة بمجموعتين نظيفتين في 1:20 بواقع 6-1 و6-4، وأصبح باوتيستا ثالث لاعب إسباني يتأهل إلى ربع نهائي البطولة في هذه النسخة بعد مواطنيه بيدرو مارتينيز وألبرت راموس. وسيواجه باوتيستا في ربع النهائي الفائز في مباراة التشيكي ييسيل هيتشيكا والبرتغالي جواو سوسا.
الآن إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة. تخطط وكالة ناسا لإطلاق مروحيتين صغيرتين إضافيتين إلى المريخ لإعادة عينات من صخور وتربة الكوكب الأحمر للأرض، وستؤدي مركبة المثابرة على سطح المريخ مهمة مزدوجة، ثم تنقل ذاكرة التخزين إلى الصاروخ الذي سينقل المروحيتين إلى الكوكب بعد 10 سنوات بموجب الخطة التي أعلنتها ناسا. وجمعت المثابرة 11 عينة لمزيد من التنقيب عن الصخور، وفي حال تعطلت المركبة فإن الطائرتين الجاري بناؤهما سوف تحملان العينات على الصاروخ بدلاً منها. اختتمت فعاليات أيام عمان للصناع الأفلام في إطار الدورة الثالثة من مهرجان عمان السينمائي الدولي، واختارت لجنة تحكيم مستقلة 9 مشاريع قيد تطوير أو في مرحلة ما بعد الإنتاج للفوز بجوائز نقدية وعينية، بالإضافة إلى 4 مشاريع فازت بجوائز في سوق عمان لصناع الأفلام من أصل 18 مشروعاً أردنياً وعربياً متنافساً. وقدمت اللجنة جائزة نقدية بقيمة 5,000 دولار لمشاريع الأفلام سرقة النار من إخراج عامر الشوملي، ومشروع فيلم المصعد من إخراج صالح الخطيبة، وأيضا فيلم عائشة لا تستطيع الطيران بعد الآن من إخراج مراد مصطفى. كما حصلت أفلام تحويلة من إخراج موني أبو سمرة ومواسم جنات من إخراج مهدي هميلي على 10,000 دولار. انطلقت فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون 2022 بالأردن الذي يتواصل على مدى 10 أيام بمشاركة أردنية وعربية ودولية، وتقام فعاليات المهرجان تحت شعار نورت ليالينا في المدينة الأثرية في جرش، وشهد الحفل حضور رئيس الوزراء الأردني بشر الخصونة مندوبا عن الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، حيث أوقد شعلة انطلاق المهرجان. يستعد القائمون على الفيلم السعودي 90 يوم طرح العمل في دور العرض بعدما نشرت الشركة المنتجة إعلانا تشويقيا للعمل. المزيد في هذا التقرير.
سارة عبد الرحمن، فهد أحمد سعيد، كل واحد منهم اقتنع أن الطرف الآخر هو الشخص المناسب.
الطلاق يقود إلى زواج ناجح، مضمون الفيلم 90 يوم الذي وضع في إطار رومانسي كوميدي بمشاركة عدد من النجوم في السعودية والخليج العربية، حيث من المقرر طرحه قريبا في دور العرض السعودية.
سارة أنا زوجك ولازم تجي معاي
إذا تبغى سارة ترجع لك.
يحكي الفيلم عن صراع بين سارة الطبيبة الرافضة للزواج بحثا عن الرجل المناسب لها، وعندما وجدته وقررت الزواج منه متحدية الجميع، تكتشف أنه يخفي حقيقة مهمة عنها، وتقود تلك الحقيقة والأحداث التالية إلى حقيقة تمسك الغالبية بعادة يخالفون بها الشرع.
طلقها.
راح أعتبر نفسي في سجن انفرادي 90 يوم.
يشارك في العمل ممثلون من أجيال مختلفة يمتلكون شعبية كبيرة في المملكة، فمن الشباب فيصل الزهراني، مروى محمد، محمد الهاشم، في فؤاد، بدر المطرفي، وود أسامة. من الممثلين الكبار في السعودية والخليج سناء بكر يونس، عبد العزيز السكيرين، خالد الحربي، وهو من إنتاج فيصل الحربي وإخراج خالد الحربي، ومن إنتاج مؤسسة أفكار الغد للإنتاج الفني.
ولم يتبقى في هذه الحلقة سوى التذكير بأبرز ملفات عالم سبوتنيك. بعد إعلان بلينكن تقديم مقترح جوهري لروسيا، الكريملين يرفض التعليق على الاقتراح الأمريكي لتبادل السجناء. إسرائيل تقدم اقتراحاً يقضي بتوزيع الأرباح مع لبنان من احتياطيات الغاز المحتملة في المنطقة المتنازع عليها. العاهل الأردني يلتقي لبيد ويؤكد على أهمية إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام وحل الدولتين. في الاقتصاد، إنتاج روسيا من النفط والمكثفات ارتفع بنسبة 4.9% في شهر يونيو الماضي. وكان في الرياضة، ألمانيا تضرب موعداً مع إنجلترا في نهائي أمم أوروبا للسيدات بعد الفوز على فرنسا. للمزيد زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com.